ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في برنامجنا ليوم الخميس 12 مارس 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم وبرامج أخرى مختارة. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وذي العناوين. هجوم بمسيرات على صليعة وسوق أديكونغ بغرب دارفور ومقتل 20 شخصا في هجوم بمسيرة على أبو زبد بغرب كردفان. تجدد القصف المدفعي على الدلنج ولجنة المعلمين تدين مقتل معلمين في النيل الأبيض. إصابة مواطنين خلال فض الشرطة احتجاجات بكسلة ونزوح 132 ألف شخص من كردفان خلال 4 أشهر. انطلاق حملات التطعيم ضد الحصبة في جنوب دارفور وقوات الدعم السريع تطلق سراح 260 سجينا من سجن ديغريس بنيالا. كانت هذه هي العناوين. إلى تفاصيل النشرة يصحبكم فيها إبراهيم جد كريم. شنت القوات المسلحة هجوما بطائرة مسيرة على سوق أديكونغ غربي الجنينة على الحدود مع تشاد صباح اليوم، كما شنت هجوما بمسيرة على سوق صليعة الأسبوعي بغرب دارفور. وقال شهود عيان لراديو دبنجا إن الهجوم على سوق الوقود في أديكونغ تسبب في سقوط قتلى وجرحى، كما أدى إلى حريق هائل في السوق. وتعد الغارة على السوق الثالثة من نوعها خلال 4 أشهر، وجاءت بعد يوم واحد فقط من فتح معبر أدري. وأضاف شهد عيان في هذا الخصوص:
أصبر الله ونعم الوكيل، بتاريخ 12/3/2026 مسيرة تضرب عليكم الحدود بين تشاد السودان، 23 رمضان يوم الخميس 23 رمضان مسيرة تضرب عليكم مباشرة، لا حول ولا قوة إلا بالله.
وفي كردفان قال تحالف السودان التأسيسي تأسيس إن القوات المسلحة شنت هجوما على مدينة أبو زبد في غرب كردفان مساء أمس، ما أدى إلى مقتل 20 مدنيا وإصابة 23 آخرين. وفي غرب كردفان أيضا ارتفع عدد ضحايا الهجوم بمسيرات على شاحنتي نقل بالقرب من الفولة يوم الثلاثاء إلى 53 قتيلا. شيعت أسر ضحايا الهجوم بمسيرة على قرية شكيري بمحلية أم رمتة في النيل الأبيض جثامين 17 قتيلا من بينهم طلاب ومعلمون وأحد الكوادر الطبية. من جانبها أدانت لجنة المعلمين في النيل الأبيض مقتل الأستاذ مكي السندي بحر أحد مؤسسي لجنة المعلمين بولاية النيل الأبيض والأستاذ ناصر محمد زين إلى جانب 10 من طلاب المدرسة الذين قتلوا أمس خلال الهجوم بمسيرة شنته قوات الدعم السريع. أدان تحالف صمود وحزب الأمة القومي ومجموعة محامي الطوارئ في بيانات منفصلة هذه الهجمات، وقالت إن هذه الجرائم تمثل انتهاكات فاضحة للقانون الدولي الإنساني وتستدعي تحقيقا فوريا ومحاسبة عاجلة لكل من تورط فيها، كما طالبت بإيقافها فورا. من جانبه أدان رئيس الوزراء كامل إدريس استهداف الدعم السريع قرية شكيري بولاية النيل الأبيض مطالبا المجتمع الدولي بالاطلاع بمسؤولياته ومعاقبة الدعم السريع. جددت قوات الدعم السريع وقوات الحركة الشعبية بقيادة الحلو القصف المدفعي لمدينة الدلين صباح اليوم. وقال شهود عيان إن القصف جرى من الاتجاه الشمالي للمدينة واستمر لساعات. في الأثناء كشف التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي عن تراجع خطر المجاعة في كادولي عاصمة ولاية جنوب كردفان، مشيرا في الوقت ذاته إلى استمرار الجوع الشديد. قالت عضوة المكتب التنفيذي لمجموعة محامو الطوارئ المحامية رحاب المبارك إن النساء السودانيات يدفعن الثمن الأكبر للحرب الدائرة في البلاد، حيث يتعرضن للقتل بالقصف والاعتقال والاختطاف والعنف الجنسي إلى جانب النزوح وتحمل أعباء إعالة الأسر في ظروف إنسانية قاسية. وأشارت المحامية رحاب في حديثها لراديو دبنجا إلى أن الانتهاكات طالت أيضا الصحفيات والمحاميات والمعلمات والمدافعات عن حقوق الإنسان عبر الاعتقالات والضغوط المهنية. وأضافت في هذا الخصوص:
وخطفهن، الجرائم كانت متشعبة ولا زالت ومستمرة حتى يوم الأمس. النساء السودانيات يدفعن الثمن الأكبر في هذه الحرب المشؤومة، وكان لديهن يعني نصيب الأسد من الانتهاكات جرائم لا تحصى ولا تعد، فيها مخالفة للقانون الدولي الإنساني، جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت في حق النساء السودانيات.
كشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح أكثر من 132 ألف شخص من كردفان خلال 4 أشهر. وقالت المنظمة في تقرير يرصد الفترة من نهاية أكتوبر العام الماضي إلى نهاية فبراير أن غالبية النازحين اتجهوا إلى شمال كردفان والخرطوم والنيل الأبيض وجنوب كردفان. قال ياسر عرمان رئيس الحركة الشعبية التيار الثوري إن تصنيف الحركة الإسلامية السودانية بمسمياتها المختلفة كحركة إرهابية هو نتاج جرائمها ضد ملايين السودانيات والسودانيين. وأكد عرمان أن تصنيف الحركة الإسلامية دفعت به الآن رياح حرب الخليج، وقد جرى تأجيل ذلك سابقا بسبب مخاوف من عرقلة المساعدات. وجدد ياسر عرمان دعوته إلى عدم المطابقة بين الجيش والحركة الإسلامية، مقرا في الوقت ذاته بأن هناك زواج مصلحة بين الطرفين. أغلق محتجون غاضبون صباح اليوم الخميس كوبري الجاش الذي يربط بين شرق مدينة كسلة وغربها، مطالبين بالقبض على مرتكبي جريمة قتل فتاة قاصر. وقال القيادي المدني بكسلة مرور حسين لراديو دبنجا إن الشرطة فضت الاحتجاجات وفتحت الكوبري بعد إغلاقه لمدة 4 ساعات، وأشارت مصادر إلى إصابات وسط عدد من المحتجين أدت إلى نقلهم إلى المستشفى. وكانت فتاة قاصر تبلغ من العمر 16 عاما قد قتلت تحت التعذيب يوم الاثنين الماضي، وجرى التمثيل بجثتها ما أثار موجة من الاحتجاجات. وأضافها مرور حسين لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
اليوم تم إغلاق كوبري الجاش لفترة محددة قبل أن يتم فتحه من قبل القوى الأمنية الموجودة في كسلة. نسبة الاحتجاجات أهالي قضية الفتاة التي تم اغتيالها قبل أيام بالمنطقة الغربية غربي كسلة، ولكن السلطات المحلية في كسلة فتحت كوبري الجاش.
أعلنت قوات الدعم السريع إطلاق 260 من النزلاء المدنيين بسجن دجريس في نيالة أمس، وأوضحت في تعميم أن الإفراج جرى بقرار من لجنة مراجعة التحري وتصنيف السجناء. وأضاف أحد أفراد إدارة السجن في هذا الخصوص:
في إدارة سجن كوبر بالإفراج أن هذه الكوكب النيرة من أبناء الوطن أو من أبناء السودان، نسأل ربنا سبحانه وتعالى أنه يجعل أيامكم القضيتوها في المعتقل يجعل ليكم إن شاء الله كفارة. في الوقت اللي فيه حرب طاحنة شغالة ونحن منسوبين في الطرف الثاني بيعدموا.
أغلقت الحركة الإسلامية السودانية حسابها الرسمي على منصة فيسبوك بعد القرار الذي أصدرته الإدارة الأمريكية بتصنيفها جماعة إرهابية عالمية. وفي ذات السياق أغلق المصباح أبو زيد طلحة قائد كتيبة البراء ابن مالك حسابه على فيسبوك بعد إعلان الولايات المتحدة القرار الذي شمل أيضا كتيبة البراء ابن مالك. شب حريق هائل في منجم أم فكرون الواقع على بعد نحو 90 كيلومتر شرق مدينة أبو جبيهة بولاية جنوب كردفان أمس الأربعاء، مخلفا خسائر كبيرة في الممتلكات والأموال النقدية. وفي جنوب دارفور شب حريق هائل في منجم سنغو يوم الثلاثاء، وقال معدنون أهليون إن الحريق قضى على كميات كبيرة من الممتلكات والمبالغ النقدية والذهب. وأضاف أحد المعدنين في هذا الخصوص:
منجم سرفاي ملقب سانغو، الناس الجميع يعرفوا باسم سانغو، لكن خلاص مرة بالمرة
خلاص سرفاي ده خلاص شغل اسم زوج طلع حاجة ذاته مات،
لبن حاجات سكاكر طلا بلاح حاجة مات والله.
انتظمت تظاهرات في ولايات جنوب وشرق وشمال دارفور ترحيبا بتصنيف الأخوان المسلمين في السودان كجماعة إرهابية. وقال رئيس الإدارة المدنية في جنوب دارفور يوسف إدريس إنهم يرحبون بالقرار وطالب بتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية. وأضاف في هذا الخصوص:
إرهابي كمنظومة إرهابية أرحب بهذا القرار باسم العاصمة الإدارية أيما ترحيب. الرسالة الثانية: إحنا باسم الضحايا وباسم المظلومين نطالب بتنفيذ القرار 1593 الخاص بتسليم المطلوبين لدى مجلس الأمن والجنائية الدولية.
أصدرت الإدارات المدنية في ولايتي شرق ووسط دارفور إعلانا للتلاميذ بفتح باب التسجيل لامتحانات الشهادة السودانية المزمع إقامتها في مناطق سيطرة تأسيس، وقالت وزارة التربية بولاية وسط دارفور إن التسجيل الذي بدأ يوم 8 مارس سيستمر حتى 8 أبريل على أن تعقد الامتحانات في الرابع من يونيو. أعلن مواطنون رفضهم للقرار الصادر عن هيئة مياه الشرب بولاية شرق دارفور بزيادة تعرفة المياه على المواطنين، وعربوا عن استغرابهم من زيادة تعرفة المياه على الرغم من أن معظم مصادر المياه في الولاية تعمل عبر الطاقة الشمسية المدعومة من المنظمات الوطنية والدولية. أطلقت اليونيسيف وشركاؤها اليوم حملة تطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية في جنوب دارفور لحماية نحو 389 ألف طفل تتراوح أعمارهم بين 9 أشهر و 15 عاما. وقال مشرفون على الحملة إنها تشمل محليات السلام وبليل والمعسكرات ومحليات أخرى، وأشاروا إلى تسجيل أكثر من 8000 حالة إصابة بالحصبة في جميع محليات الولاية، وأكدوا أن توقف التطعيم منذ اندلاع الحرب أدى إلى تفشي الأوبئة. وأضاف أحد المشرفين في هذا الخصوص:
محلية السلام بمستهدف 81816، ومحلية بليل بمستهدف 50176، ومحلية كاس مستهدف 157073، والمعسكرات 102946.
تستقبل مدينة بورسودان يوم غد الجمعة أول دفعة من الطلاب السودانيين العائدين من إيران، فيما وصل أمس إلى سلطنة عمان 6 من الطلاب. وكشفت مصادر صحفية أن 24 طالبا وبرفقتهم أسرة سودانية وصلوا بالفعل إلى مدينة فان بتركيا اليوم بأمل أن يغادروا من إسطنبول عبر طيران بدر صباح غد الجمعة إلى بورسودان. وزعت مفوضية اللاجئين بالشراكة مع المنظمة السودانية للإغاثة والتعافي مواد إغاثية أساسية على 200 أسرة تضررت من الحرائق في مخيم كلمة للنازحين، تشمل مشمعات وبطانيات وأطقم مطبخ وناموسيات ومصابيح شمسية. وكان معسكر كلمة قد شهد حريقا هائلا تسبب في خسائر كبيرة. شهدت أزمة الوقود في بورسودان أمس انفراجا نسبيا، بينما أصدرت سلطات محلية الخرطوم قرارات بحظر تزويد المركبات التي لا تحمل لوحات والركشات والتكاتك غير المرخصة والدراجات النارية بالوقود. من جانبها قالت وزارة الطاقة والنفط إن مخزون البنزين المتوفر حاليا يكفي البلاد لمدة 88 يوما، بينما يكفي مخزون الجازولين لمدة 54 يوم. الخبر الأخير في النشرة: قدر مجمع الفقه الإسلامي قيمة زكاة الفطر لهذا العام بمبلغ 6000 جنيه عن الشخص الواحد، كما قدر المجمع الفدية ب 2000 جنيه عن اليوم الواحد. بهذا الخبر تنتهي أعزائي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فتابعونا.
كلكم خلي بالكم،
صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح لك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس الصدور.
راديو دبنجا دبوا يم وصلني زرات وصلني وهاش بس أصلي بك هداب ننقدي أين تتك بداسني راديو دبنجا كستان هداب ننقدي.
سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00-31-20-80-0-470. راديو دبنجا معاك ومنك وليه.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو
بجيش
دنيا فرندقس والزمان دفيس
دنيا فرندقس والزمان دفيس
دنيا فرندقس والزمان دفيس
دنيا فرندقس
والزمان دفيس دنيا دبنجا تردقو بجيش دنيا فرندقس والزمان دفيس
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان اليوم الخميس 12 من شهر 3 سنة 2026 وتتابعون فيها
المصطلح الذي تم استخدامه اللي هو مؤسسة مصنفة بشكل خاص على أساس أنها مؤسسة إرهابية دولية اللي هو Specially Designated Global Terrorist. المصطلح ده هو
له دلالات عدة. أولا أن وزارة الخارجية الأمريكية قدمت وعودا كثيرة فيما يتعلق بهذه الحرب، ولكن لم تكلل هذه الوعود بأي إشارات ملموسة على وجه الأرض.
21 محلية مسجلة لنا أكثر من 8000 حالة تعب حزبة، ودي خلت إنه بالتعاون والتقارير اللي بتترفع إنه لازم تقوم حملة كاملة لكل الولاية عشان نقضى على وباء الحزبة، زي ما في الشعار إنه معا لقضاء وباء الحزبة.
اليوم يعني تم إغلاق كوبري الجاش من قبل أهالي الضحية القتل التي تم قتلها في المنطقة الغربية بغرب كفلة.
هذا الشهر شهر مميز للنساء في جدول الحساب، يعني نرى ما لنا وما علينا. كما تعلمون إن الحرب المشؤومة أفقدتنا الكثير من نساء السودان بسبب الموت بالقصف والموت بالمدفعية الثقيلة.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
مرحبا مجددا مستمعينا الكرام، ونستهل جولتنا بتداعيات قرار وزارة الخارجية الأمريكية الذي أصدرته في يوم 9 من شهر 3 الجاري، وصنفت بموجب جماعة الأخوان المسلمين في السودان بالإرهابية. مواصلا لتداعيات هذا القرار، سألنا الدكتور سامي عبد الحليم سعيد المستشار السابق في الأمم المتحدة ونائب رئيس الشبكة الأفريقية للخبراء الدستوريين، سألناه ماذا يعني تصنيف الجماعة بشكل خاص بأنها جماعة إرهابية كما ورد في قرار وزارة الخارجية الأمريكية، وما هي تأثيرات هذا القرار على الحكومة السودانية، وهل هي ملزمة بتنفيذ هذا القرار؟
تحية لمستمعي راديو دبنجا الأفاضل. فيما يخص بقرار الصادر من وزارة الخارجية الأمريكية في يوم 9 مارس، واللي هو بيصنف جماعة الأخوان المسلمين في السودان ومنظماتها كمنظمات إرهابية، فهذا القرار كما هو من قراءته هو يشير إلى جماعة الأخوان المسلمين في السودان والمؤسسات التي تندرج تحتها، لا سيما المؤسسات ذات الطابع العسكري. المصطلح الذي تم استخدامه في اللي هو مؤسسة مصنفة بشكل خاص على أساس أنها مؤسسة إرهابية دولية اللي هو Specially Designated Global Terrorist، المصطلح ده هو حقيقة ما تم تأسيسه في القرار ده، يعني في القرار التنفيذي اللي نحن بصدده، ولكن هو جاي من أمر تنفيذي سابق ومن مواد في قوانين أخرى أمريكية، واللي هو ده الأمر التنفيذي اللي هو 13-22-4 أشار للحاجات دي، وكذلك المادة 219 من قانون الهجرة والجنسية الأمريكي برضو أشار لهذه المصطلحات. ولتفكيك المصطلحات وعلاقتهم العقوبات أو القرارات الصادرة بشأن جماعة الأخوان المسلمين في السودان، إنه المصطلح من يقول إنه هو سبيشال ديزيجنيت جلوبال تيرورست، اللي هو أنا ممكن أترجمه بأنها هي مجموعة مصنفة بشكل خاص على أساس إنها مجموعات إرهابية عالمية. وده هو المصطلح الجاي في الأمر التنفيذي اللي أنا ذكرته اللي هو 13-22-4 ده، وهو المصطلح ده دائما بيتم استخدامه بواسطة وزارة الخارجية الأمريكية ووزارة الخزانة الأمريكية، وفي الاستخدامات دي بيتم استخدام هذا المصطلح في الإشارة إلى المؤسسات والأشخاص التي تسبب ضرر مباشر أو آثار سلبية مباشرة على المصالح الأمريكية في أي موقع كان في العالم. وبالتالي القرار بدون أن يمشي إلى تفاصيل وتعريفات دقيقة هو يقول بأنه هذه المجموعة ينطبق عليها هذا التعريف الوارد في الأمر التنفيذي السابق 13-22-4، واللي هو إنها هي دي مجموعة لها مجموعة من الأشخاص أو المؤسسات لها تأثيرات وتسبب ضرر مباشر وآثار سلبية مباشرة على المصالح الأمريكية في أي موقع في العالم. ولهذا يبدو إنه المصطلح بتاع إنه مجموعة إرهابية عالمية دي يعني. أما المصطلح الآخر اللي هو تم استخدامه اللي هو منظمة إرهابية أجنبية اللي هي Foreign Terrorist Organization اللي هي أشار لها FTO، وده برضو مصطلح مقتبس أساسا من قانون الهجرة والجنسية الأمريكي، وهي دي بتتكلم على أنها هي بتنطبق على المؤسسات والأشخاص الذين موجودين في خارج الولايات المتحدة وهن ليسوا أمريكان، وبالتالي هي منظمة غير أمريكية وبالتالي هي أجنبية، لذلك ينطبق عليها هذا التعريف. فهذه التعريفات بصورتها تلك هي تحاول تشير لأنه من هم تلك المجموعة، لأنه هم مجموعة غير أمريكية وبالتالي هم غير خاضعين للقانون الأمريكي أي قانون معني، فهو بيحاول يشير لأنه هذه المجموعة بهذا الأمر. تأثيرات هذا القرار على الحكومة السودانية، وهل الحكومة السودانية ملزمة بتنفيذ هذا القرار؟ في الأول ليست هنالك أي إلزامية قانونية بأن ينفذ السودان هذا القرار، لأن هذا القرار لم يصدر من مؤسسة السودان عضو فيها، لم يصدر من الأمم المتحدة مثلا، ولم يصدر من الاتحاد الأفريقي يعني حتى يكون ملزما بالقرارات التي تصدر من المؤسسة التي هو عضو فيها، وإنما هو قرار صادر من الولايات المتحدة الأمريكية التي هي عضو في الأمم المتحدة التي هي نفس العضوية مع بعض الامتيازات التي يتمتع بها السودان. ولكن في الناحية السياسية يمكن أن نقول أن السودان يعني ظل يعيش منذ 2023 حرب داخلية قاسية، وفي 2025 ابتدرت الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها في المنطقة مسار لإنهاء الحرب في السودان، وبالتالي أن الحكومة السودانية هي يعني جزء من عملية تحالف سياسي من أجل بناء السودان، هو يتداخل فيه السودان مع الحلفاء أمريكا في المنطقة وكذلك مع الإدارة الأمريكية. والسودان أبدأ ترحيبه بهذه المبادرة ويسعى لأن يجعلها تتنفذ على أرض الواقع. وبالتالي بالنسبة للإدارة الأمريكية السودان هو أهم عنصر في عناصر تنفيذ القرارات الأمريكية الخاصة بحظر ومعاقبة وحركة الأخوان المسلمين في السودان. وبالرغم بأنه ليس هناك آلية قانونية ملزمة، ولكن التأثيرات الجغرافية السياسية والمصالح التي ظلت تنمو منذ بداية الحرب تجعل حكومة السودان في قلب الفاعلين في عملية تنفيذ قرارات الإدارة الأمريكية في ضمن التحالف من أجل السلام في السودان. وأعتقد أن حكومة السودان لها مصلحة في أن لا تضع نفسها في مواجهة في ظل الظروف الرهنة مع الإدارة الأمريكية وحلفائها في المنطقة. وكذلك أظن بأن الإدارة الأمريكية تعتقد وتتوقع أن تتعاون حكومة السودان مع الإدارة الأمريكية في شأن حظر مجموعة الأخوان المسلمين وتنظيماتها في السودان. إذن رغم عدم وجود آلية قانونية ملزمة إلا أن هنالك متطلبات سياسية وذات علاقات دولية تجعل بأن السودان يضع لهذه القرارات اعتبار كبير، وأن يدرسها بعناية ويجعلها منسجمة مع مصالح الدول التي يتعاون معها السودان من أجل السلام في السودان.
من جهة أخرى أيضا مستمعينا الكرام، تحدث إلى جولة السودان اليوم المحامي والناشط في مجال العدالة الدولية الأستاذ منعم آدم، متناولا دلالات قرار وزارة الخارجية الأمريكية القاضي بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية.
فيما يتعلق بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين السودانية جماعة إرهابية بواسط الحكومة الأمريكية وعلى وجه الخصوص وزارة الخارجية الأمريكية، له دلالات عدة. أولا، أن وزارة الخارجية الأمريكية قدمت وعودا كثيرة فيما يتعلق بهذه الحرب، ولكن لم تكلل هذه الوعود بأي إشارات ملموسة على وجه الأرض، وحتى النذر اليسير فيما يتعلق بإيقاف الحرب المؤقت للمسارات الإنسانية وتأمينها أو الإيقاف المحدود في خلال فترة شهر رمضان، كل هذه الجهود فشلت بشكل كبير. وأعتقد التصريحات المختلفة لوزارة الخارجية الأمريكية فيما يتعلق بالجهود التي تأتي من خلال الرباعية أو من وزارة الخارجية أو المبعوث للشرق الأوسط هي واضحة. وأعتقد أن وزارة الخارجية الأمريكية والحكومة الأمريكية بقيادة الرئيس دونالد ترامب بتلاحظ أن الجيش السوداني لا يستطيع أن يتعامل مع مسألة إيقاف الحرب بشكل جدي، أي أنه لا يملك القرار الكامل، باعتبار أن جماعة الإخوان المسلمين في السودان لديها اليد العليا فيما يتعلق بالحرب، وخاصة أنها تقود الحرب في أغلب جبهات القتال، وهي القائد الأول لأغلب جبهات القتال. فأعتقد تصنيف جماعة الإخوان المسلمين على وجه الخصوص وفي هذا التوقيت له دلالة داخلية، وهي معنية بالتحديد أن زي ما بقولوا أنه تستابلش الديترنت أو يعني لمسألة التخويف، باعتبار أنه بقية الجهاد ترعوي أو بقية الجهاد لأنها تكون حذرة فيما يتعلق بهذا التصنيف، يعني خاصة أنها لا ترغب في أنها تصنف كما تم تصنيف هذه الجماعة في هذا التوقيت على وجه الخصوص، ولا سيما في هذه الحرب المستعرة في الإقليم في الشرق الأوسط. أعتقد أن لوزارة الخارجية رؤية في أن ربط هذه الجماعة بإيران أعتقد له دلالة كبيرة جدا في أن يعني فعلا تنشر هذا موضوع التخويف فيما يتعلق بربط جماعة الإخوان المسلمين بإيران، وأن هذا الموضوع ليس سرا وأنه ليس جديدا في الحقيقة، أن لجماعة الإخوان المسلمين علاقة وثيقة وقوية بالنظام في إيران. وهذا التصنيف أعتقد يختلف قليلا من تصنيف نظام الإنقاذ، لأنه تصنيف نظام الإنقاذ كان لأسباب مختلفة ولم يكن كتصنيف له ربط مع القوى الإقليمية، ولكن كثير من جماعات الضغط التي تتعامل مع الجهات الدولية ما فتئت تربط بشكل وثيق بين النظام السوداني جماعة الإخوان المسلمين، وإن كانوا في الداخل معروف أن جماعة الإخوان المسلمين ونظام الإنقاذ هما شيء واحد، خاصة الوعيد الذي قدمه مثلا بشكل مباشر نائب الرئيس السابق علي عثمان محمد طه فيما يتعلق بأن إذا خرجت الثورة السودانية في الشوارع أن لديهم جماعات مدربة الجميع يعلمها جيدا. يدخل هذا القرار بشكل مباشر حيث التنفيذ خلال فترة أسبوع، ولم يشير القرار إلى أن هنالك إجراءات داخلية تقتضي إجازة من أي جهة أمريكية، ولكن هذه فترة الأسبوع، خلال هذه الفترة إذا لم يكن هنالك اعتراض مقبول أو هنالك اعتراض واضح من أي الجهات بما فيهم الجهات المصنفة نفسها فيدخل القرار بشكل مباشر كما القرارات الأخرى التي تصدرها وزارة الخارجية أو الجهات الأمريكية الأخرى كوزارة الخزانة أو غيرها. ولكن بشكل مباشر تعاملت وزارة الخارجية الأمريكية مع جماعة الإخوان المسلمين في السودان بأنهم من الجماعة الوحيدة التي أتت بشكل مستمر ومتواتر في البيانات الصادرة من وزارة الخارجية بأنهم لا يسمح لهم بالمشاركة أو لم يسمح لهم بالمشاركة في الحكومة القادمة أو التفاوض أو غيره. وأعتقد أرادت وزارة الخارجية أيضا بهذا القرار أن تمنح الجيش فرص إضافية في أنه يبتعد من العمل أو يبتعد من المشاركة المباشرة مع جماعة الإخوان المسلمين في القرارات السياسية.
مستمعينا الكرام، وفي فقرتنا القادمة المحامية والناشطة في مجال الحقوق والحريات رحاب المبارك تحدثت إلى جولة السودان اليوم، وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة تحدثت عن واقع المرأة السودانية في ظل الحرب الدائرة في البلاد.
مساء الخير عليكم، ومساء الخير على كل المتابعين لراديو دبنجا، والتحيات موصولة للسودانيات ولكل نساء العالم في شهرهن المميز في شهر مارس الأبيض. التحية موصولة لكل سودانية زي ما بقولوا نشرت التغيير، جاهدت وناضلت لأجله. التحية موصولة للسودانيات في النزوح وفي اللجوء وفي داخل المعتقلات والسجون، إن شاء الله ربنا يأخذ بيدهم. حقيقي يعني نحن في هذا الشهر كل سنة زي ما بنقول بنعمل جرد حساب لما حدث للسودانيات في هذه الحرب المشؤومة، ولأن هذا الشهر شهر مميز للنساء في جرد الحساب يعني نرى ما لنا وما علينا. كما تعلمون إن الحرب المشؤومة أفقدتنا الكثير من نساء السودان بسبب الموت بالقصف والموت بالمدفعية الثقيلة، وكذلك تعلمون كيف يعني تم اغتصاب النساء وخطفهن. الجرائم كانت متشعبة ولا زالت ومستمرة حتى يوم الأمس. النساء السودانيات يدفعن الثمن الأكبر في هذه الحرب المشؤومة، وكان لديهن يعني نصيب الأسد من الانتهاكات، جرائم لا تحصى ولا تعد، فيها مخالفة للقانون الدولي الإنساني، جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت في حق النساء السودانيات. آخر جريمة تم توثيقها مقتل 40 امرأة، تم قصفهن وقتلهن في عربة دفار في متحركة من منطقة الضعين حتى الفولة. أغلب النساء اللي قتلوا معهم أطفالهم، والعرب الدفار دي هي كانت كلهم ماشيين لعزة، تم قصف هذا الدفار بواسطة مسيرة قتلت ما يقارب 40 من ضمنهم أو أغلبهم من النساء. فشوفوا لحد تهسي النساء السودانيات بيدفعوا الثمن الغالي كيف. ده بيصايد برضو طبعا المسيرات اللي بيقصف الدعم السريع يوميا على مناطق كوستي وما حولها. الجرائم اللي ارتكبت في حق النساء كثيرة ومتشعبة ومن الطرفين. النساء دفعن الثمن الأغلى في جرائم الاغتصابات والعنف الجنسي وجرائم الخطف والإجبار على الزواج والقبض ودفع الفدية والمحاكمات الجائرة، الاعتقالات العسفية وجرائم الصخرة، إضافة ل تحملن العبء الأكبر في هذه الحرب في إنهم بينزحن من منطقة لأخرى، وهم اللي يتحملوا تبعات النزوح من صرف وكلف وحركة، وكذلك الكثير من النساء يبحثن عن العمل لأجل زي ما بقولوا إعالة أبنائهن سواء كان في الداخل أو في الخارج. النساء دفعن الثمن الأغلى في إنه فارق بيوت وأسر وأهالي وناس، ويضطروا إنه يمشوا لمحلات بعيدة ولأوطان بعيدة ما عندهم أي علاقة بها. الملاحقة للنساء من كافة الفئات سواء كانت الفئات المستضعفة أو سواء كانت الفئات المستنيرة، حتى المدافعات عن حقوق الإنسان الآن يدفعن أثمانا قالية في قول الحق وإبراز الحقيقة، يتواجهن بعقوبات من كافة الجوانب حق الحرب لإصمات لصمت لإسكات سوري لإسكات صوت الحق و المحاميات المدافعات عن حقوق الإنسان الصحفيات والمعلمات الآن هم صاحبات الـ 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 الانتهاكات الأكبر في حقين، لأنه للأمانة يعني هم ما دايرين أطراف الحرب الاثنين ما دايرين أي شخص يتحدث عن الحقائق ولا يرصد انتهاكات ولا يبين مدى أن يكون التعليم هو أداء من الأدوات التي تؤدي للانقسام. لذلك الاعتقالات الحملات حقت الاعتقالات من الأطراف الاثنين شملت المهنيات بصورة خاصة لإسكات أصواتهن، واتفعلت في مواجهتهم يعني كروت ضغط وأدوات ضغط متعددة، الصحفيات تتم ملاحقتهن، المعلمات يتم فصلهن وعدم صرف رواتبهن، المحاميات يتم ابتزازهم بأنه يمنعوهم من دخول البلاد أو يصادروا جوازاتهم أو يوقفوا ممارسة للمهنة، تراخيص حقت ممارسة المهنة، ولسه دي أثمان بتدفع لأجل سودان يسعى الجميع، وسودان مدني ديمقراطي لا علاقة له من قريب أو من بعيد بحكم الملايش وبحكم الحركة الإسلامية الباطشة.
معنا الكرام، ومن ولاية جنوب دارفور دشنت وزارة الصحة حملة التطعيم ضد الحزبة يوم أمس بمدينة نيالا، وتم تدشين الحملة اليوم. المسؤولين عن التطعيم بوزارة الصحة بنيالا خاطبوا احتفالية التدشين. في الفقرة القادمة بنقدم لكم جزء من هذا الخطاب.
واحدة من الحاجات المهمة لأن احنا بدينا وحنبدأ الحملة بتاعت الحزبة، لأنه خلال الفترة الفاتت عندنا حكاية 6 شهور كان مسجلين حالات بتاع الحزبة في كل المحليات، يعني 21 محلية مسجلة لنا أكثر من 8000 حالة بتاع الحزبة، ودي خلت إنه بالتعاون والتقارير اللي بتترفع إنه لازم تقوم حملة كاملة لكل الولاية عشان نقضى على وباء الحزبة، زي ما في الشعار إنه معا لقضاء وباء الحزبة. ودي واحدة من الحاجات اللي بتخلينا إنه أطفالنا الصغار يكونوا في فترة بتاعة أمان، ونقدر إنه نحفزهم من كل الأوبية اللي بتجينا. برضو زي ما ملاحظين إنه الفترة الفاتت أو فترة الحرب إحنا انقطعنا من اللقاحات ل3 سنين، ودي خلتنا إنه في 26 كل البرنامج بتاع التحصين من أخونا بتاع التحصين وكل المنظمات إنه لازم الأوبية إذا كان ديفتيريا ولا حزبة ولا سعال ديكي دي كلها، وملاحظين كان آخر حاجة وباء الكوليرا، بكلها شكلت علينا عائق كبير، والولاية مارقة من فترة بتاعت حرب. لذلك إنه نحن حسي ماشيين في فترة مع الحكومة الجديدة أو حكومة التأسيس ماشيين إنه نبني في قطاع صحي بيكون بيتطلب لكل المتطلبات بتاعت المرحلة إنه أبنانا الصغار يعيشوا ويلقوا الرفاهية. لذلك دايرين من المدراء التنفيذيين في المحليات يساعدونا نحن كقطاع قطاع صحة في المحليات إنه النظام الصحي لازم يتبني بالصورة المطلوبة، تكون فيها كل الباكج أو كل الأقسام بتاعت الصحة الموجودة لنا في وزارة الصحة تكون موجودة في المحلية، ودي اللي بتدينا دور كبير. برضو من هنا التحايا بتاعتنا بنرسلها بصوت شكر وعرفان لكل الجنود بتاع الكوادر الطبية وكل مسمياتهم للجهد اللي كانوا يقفوهم في فترة الحرب، ولسه واقفين معانا وشايلين الجمر وعارفين منه شغالين بمجان، ودي كلها عشان نقدم لأهلنا الخدمات الصحية تكون لنا بصورة أفضل. وإن شاء الله خلال الفترة الجاية هتشوفونا نحن في قطاع الصحة كل مرة بنقدم للأفضل إن شاء الله.
مستهدف محلية السلام بمستهدف 81816، ومحلية بليل بمستهدف 50176، ومحلية كاس مستهدف 157073، والمعسكرات 102946، ومستهدف الولاية 392,711، عدد المراكز 267، اللقاح 400,000. هذه الحملة حملة الحزب والحزب الألمانية، تستهدف الأطفال من 9 شهور إلى 15 سنة. وأيضا مع هذه الحملة البيك كاتش أب كامبين، اللي هي حملة الحملة اللحاقية الكبرى. هذه الحملة تقام في 21 محلية، اللي هي بمستهدف 26,228 لتسع محليات جولة أولى، ومحليات الجولة الثانية اللي هو 12 محلية، المستهدف 60,501. الحملة اللحاقية الكبرى تستهدف من العمر سنة إلى 5 سنوات. حقيقة نحن الآن تنطلق الحملة في كل الاستراتيجيات، اللي هو استراتيجيات المراكز الثابتة والمراكز الفرعية والمراكز الجوالة.
مرحبا مستمعينا الكرام، وفي نهاية جولتنا أغلق محتجون غاضبون يوم أمس كوبري القاش في كسلة احتجاجا على جريمة القتل التي طالت إحدى الفتيات القاصرات المدينة. مزيد من التفاصيل حول هذا الإغلاق تحدث إلى جولة السودان اليوم والأستاذ حمرور حسن من كسلة، فلنستمع له.
اليوم يعني تم إغلاق كوبري القاش من قبل أهالي الضحية القتل التي تم قتلها في المنطقة الغربية بغرب كسلة. أهالي هذه القطاع تم أغلق الكوبري احتجاجا على بضع الإجراءات الشرطية في اتخاذ في تقديم الجنائي للعدالة. وكانت احتجاجات بهذا المصدد، ولكن تدخلت السلطات المحلية بكسلة وقامت بفتح كوبري القاش وسير المواطنين والمركبات العامة بطريقة سلسة. هذه الاحتجاجات حقيقة تأتي في إطار الجريمة التي وقعت وهزت المجتمع الكسلاوي، الجريمة البشعة في أقصى كانت تعمل مع بعض المواطنين في المنطقة الغربية، فتم قتلها وهم أهل الضحية الآن بيبحث بطالب السلطات بتقديم الجناح أهل العدالة. أمور القضية بصفة عامة هي يعني الاحتجاجات التي حدثت من قبل أهل الضحية، يعني بطالب السلطات بتفرع بكل ما تملك من قوة ومن معلومات ومن أجهزة وأيادي استخباراتية للوصول للجرائم الحقيقيين وتقديمهم للعدالة. يعني هذا هو مضمون الاحتجاج. لكن ثقافة احتجاج إغلاق كوبري القاش الطاقية ظاهرة بتشكل خطر على سلامة المواطنين الكسلاويين وتعطل حياة الناس. نحن نتمنى يعني تمنياتنا نحن كمواطنين كسل أنه تتغير ثقافة إغلاق كوبري القاش، لأنه العقاب يعني يبقى عقاب جماعي لمجتمع كسلة.
بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولتنا، جولة السودان اليوم لليوم الخميس 12 من شهر 3 سنة 2026. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في جولة أخرى ليكون مني أطيب التحايا.
قضايا الشباب، قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويفتح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب،
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب. نتناول في حلقة اليوم القرار الأمريكي الذي صنف بموجبه جماعة الأخوان المسلمين في السودان كجماعة إرهابية، وما آثاره هذا القرار من ردود فعل في الساحة السياسية. وفي إطار التفاعل مع مستمعي راديو دبنجة، وجهنا سؤال لمتابعينا عبر منصتي فيسبوك وإكس تضمن سؤال استفتاء وآخر مفتوحا حول قرار الولايات المتحدة القاضي بتصنيف جماعة الأخوان المسلمين في السودان جماعة إرهابية. كان سؤال في الاستفتاء: هل تعتقد أن هذا القرار سيؤدي لاستقرار الأوضاع في السودان أم إنه سيعقد المشهد السياسي أم أنك لا تؤيد أي من الخيارين؟ بالنسبة لمنصة فيسبوك فقد صوت 93% من المشاركين خلال 20 ساعة بأن القرار قد يسهم في استقرار السودان، بينما رأى 6% أن القرار سيؤدي إلى تعقيد المشهد، في حين قال 1% أنهم لا يملكون رأيا محددا. أما على منصة إكس فقد شارك نحو 300 متابع في الاستفتاء، حيث صوت 64% منهم بأن القرار قد يسهم في استقرار الأوضاع في السودان، بينما رأى 24% أنه سيعقد الأزمة السودانية، في حين قال 12% أنهم لا يملكون رأيا حول الموضوع. جاءتنا أيضا مشاركات عديدة من المتابعين عبر منصات دبنجة المختلفة حول السؤال المطروح، منها مشاركات نصية وأخرى صوتية. ونبدأ أولا ببعض المشاركات النصية التي وصلت عبر منصة فيسبوك. عظمة والجبرة كتب في حسابه: إذا كان التصنيف من الأمم المتحدة أو محكمة العدل الدولية ممكن يكون ذات أثر ومعنى. عوض محمد جيلي: أمريكا عمرها ما حلت مشكلة، حتى السودان في عهد البشير كان مصنف دولة راعية للإرهاب ولم يتغير شيء. في سعد الكناني: لو أضفنا نقطة حبر على البحر سيغير من لون الماء. بكري يحيى: بالنسبة لي القرار كويس مع الدعم السريع، ولكن بالنسبة للشعب السوداني سيدفع الثمن غالي من جديد. في الخضر عبد الرحمن كتب: أعتقد ذلك. في عبد الوهاب العجمي كتب باختصار: بل بس. في ضفع الله هاشم كتب في حسابه قال: تصدق يا مؤمن، أمريكا عايزة تقنعنا بأنه ناس الشهيد مهند فضل والمصباح إرهابيين، وناس بولولو وشاروم ما إرهابيين، ومفروض الشعب يتعايش معاهم ويتقبلهم ويصل معاهم لسلام ويقبل بالهدنة الإنسانية. في واحد مسمي نفسه بعد الغياب كتب: ما حيفرق بأي شيء، الوضع كما هو واحتمال أحسن. أمريكا دي ما في زول شغال بيها إلا ناس خالد سيليك والعملاء الباقين. في واحد مسمي نفسه أبو فاطمة فريني: بعد ما يتم رضخهم السودان تستقر إن شاء الله. مصباح محمد جودات: أعتقد أن جماعة الأخوان المسلمين تيار أقنع أغلبية ساحقة بأنهم أفضل، تيار منظم وله أهداف وله استقلالية قرار وله ارتباط بتراب الوطن وله جذور راسخة وله مبادئ، وهذا ما فشلت فيه جميع الأحزاب. أما العقوبات وما يقال مجرد فرقعة، وكلنا بشر ولنا أخطاء. في واحد مسمي نفسه لانية: نعم الكيزان سبب الإرهاب في المنطقة. وفي نفس إطار السؤال وردتنا تعليقات من قوى سياسية وناشطين، ومن بينهم المتحدث باسم القوى السياسية الموقع على إعلان نيروبي الأستاذ عبد الله حران آدم نائب رئيس حركة جيش تحرير السودان. خلونا نستمع إلى ما قالوا.
طبعا القرار ده بالنسبة لنا كسودانيين انتصار كبير جدا، لأن الجماعة ديل أكتر ناس آنت منه الشعب السوداني في تاريخه الطويل. صحيح أن إحنا عشنا أزمات منذ خروج المستعمر، لكن الصراعات والأزمات كانوا محصورة في إطار المشاركة السياسية والقضايا بتاعة التنمية وقضايا المطلبية. وأن إحنا كحركة جيش تحرير السودان كنا من ضمنها، اجتمعنا في 2025 في نيروبي واتفقنا حول القضايا بتاعت المبادئ، وأيضا برضو مشينا في اتجاه أنه صنفنا الحركة الإسلامية تنظيم إرهابي. والآن أنه الورقة بتاعت التصنيف موجود في الميديا، ممكن الناس يرجعوا يطلعوا عليه، أن احنا سردنا كل الجرائم والانتهاكات والفساد والحاجات. الناس ديل يعني هم السبب الرئيسي في تعقيدات بتاعت الأزمة السودانية. الاتفاقيات دي كله في السودان هم وراء الفشل بتاعتها. والتام الكبرى في حرب 15 إبريل إشان داك نحن كمكونات سودانية قررنا إنه نصنف التنظيم ده وبعد ذلك برضو خاطبنا الجهات الدولية إقليمية دولية دول المنطقة إنه ليه أنه صنفنا التنظيم ده. صحيح الآن إنه الولايات المتحدة الأمريكية صنف التنظيم ده ونحن دايرين إنه أنهنا أصحاب الشأن والمسألة ده بيهمنا أنهنا كسودانيين بأنه أنهنا قاعدين ندفع الثمن الأكبر في سلوك في تصرفات في الجرائم اللي بيرتكبوه ناس التيار الإسلامي، وبالتالي إنه ده فرصة وأنهنا لازم ندعم كلنا القادة ده ونمشي في اتجاه إنه برضو ندانا إنه كل المكونات بتاعت الشعب السوداني إنه نجي نلتف ونوحد روانا حول القضايا بتاعت الأزمة السودانية ونمهد الطريق، نكون عندنا رؤية خارطة الطريق واضحة لحل الأزمة السودانية اللي احنا متفقين عليه، وبرضو بدوره نقوم نخاطب الجهات سواء كان دول بتاعت المنطقة، دول الجوار، الإقليم، الاتحاد الأوروبي، الأمريكان، كل ديل الناس المركزين ومهتمين في الشأن السوداني إنه كلهم لازم نشاركهم ولازم نحن نكون إننا رؤية موحدة، نخاطبوا الناس ديل نمشي في اتجاه إنه نعالج قضايا بتاعت الأزمة بتاعت الدولة السودانية ونعمل عقد اجتماعي جديد ونجيب السلام والاستقرار الدائم في بلادنا.
أما الآن فننتقل إلى المتحدث الرسمي باسم القيادة المركزية العليا لضباط وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة والشرطة والأمن المتقاعدين المقدم معاش محمد نور.
البيان ده كان لزاما علينا في القيادة المركزية العليا، يعني نوضح ترحيبنا وإشادتنا بالقرار الأمريكي بوضع الأخوان المسلمين والجماعات الإسلامية في السودان كجماعة إرهابية، فكان لزاما علينا إنه نطلع بيان نرحب بهذه الخطوة التي طال انتظارها. يعني لو كان حصلت من 2001 2002 حتى الجنوب ما كان انفصل، يعني تأتي متأخرة أحسن من لا تأتي، خيرا من أن لا تأتي. طبعا قرار خطير وقرار له ما بعده وفي مصلحة الشعب السوداني، وسعيدين جدا إنه نحن ما زلنا أحياء ونشوف الأخوان المسلمين الإرهابيين الذين يعني أنهكوا البلاد والوطن بشكل مستمر من 1977 لحد تاريخ اليوم.
والآن نبقى مع تعليق الدكتور علاء نجد المتحدث باسم التحالف التأسيسي تأسيس.
دائما في كل محاولات التفاوض وكل جولة التفاوض يخربها الجيش السوداني، يخربها الجيش السوداني، ليس فقط نقول جماعة الأخوان المسلمين لكن يخربها الجيش السوداني. ليه؟ لأنه يعبر عن جماعة الأخوان المسلمين. عشان كده حقيقة دائما التأسيس هي التي أو الدعم السريع من قبل تكوين التأسيس هو الذي يذهب للتفاوض بروح إيجابية ورغبة في إنهاء الحرب، ولكن يخرب ذلك الأخوان المسلمين وجيشهم. إذا من هذه المعادلة حتى لو طرح الطاولة تفاوض جديدة سيذهب لها تأسيس وتذهب لها قوى التأسيس ويذهب لها التحالف أو حكومة السلام، ولكن أيضا سيخربها الجيش السوداني. فلذلك ينبغي دائما نقول أن يجبر المجتمع الإقليمي والمجتمع الدولي بكل منظماته هذا الجيش على الإذعان للسلام، وأعتقد أنه يجب إذعانه وإخضاعه بالقوة، وهذه القوة هي التي الآن يستعملها تحالف السودان التأسيسي بقواته ضد الرغبة العارمة والواضحة للجيش والأخوان المسلمين وإرهابيه في استمرار الحرب. عشان كده هذا التصنيف أولا مهم، ثم بعد ذلك يجب وضع كل قائمة وأسماء المضوين تحت الأخوان المسلمين وحتى قيادة الجيش في العقوبات، منع السفر، الحظر على الأموال، كل رؤوس الأموال التي تمد هذا الجيش بالسلاح وبالمال وغير ذلك يجب أن يتم حظرها دوليا وعالميا. يجب أن يتوقف الدعم عن توقف الدول التي تقوم بدعم هذا الجيش دعمها، دول مختلفة كمثلا تركيا تمد بالمسيرات، مصر لتمده هو الداعم الأساسي والأول لهذا الجيش، يجب أن تكف عن ذلك، يجب أن يضغط عليها المجتمع الدولي يقف عن ذلك. السعودية برضو التي تدعم الجيش، قطر برضو التي تدعم الجيش، وإن يبدو الآن من الموقف الذي اتخذه الأخوان المسلمين في السودان وجيشهم في الوقوف مع إيران قد يؤثر على دعم دول الخليج لهذا الجيش وهذه الجماعة المستترة خلف الجيش، ولكن الضغط بكل الوسائل الممكنة على الجيش هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام، وإن استدعى ذلك أن يكون هناك قوة ضد هذا الجيش تجبره وتنهي سيطرته على حكم البلاد.
وطيب إذا حاول البرهان أنه يقارئ الإسلاميين اللي بيحصل شنو، نتوقع شنو؟
إذا فكر البرهان في أن يقاتل الأخوان المسلمين فسيقتله الأخوان المسلمين أولا قبل أن يفكر في ذلك، لأن الآن الأخوان المسلمين يحيطون بالبرهان إحاطة الصوار بالمعصم، وهذا ما تحدثت عنه سابقا في تصريح سابق، أنه إذا فكر البرهان أن يذهب باتجاه الرباعية وأن يوقف إطلاق النار، وإذا كان صادقا في ذلك فعلى مسعد بولس الرباعية أن توفر شيئين، أولا أن توفر حماية شخصية للبرهان لأنه سيقتل الأخوان المسلمين، وثانيا أن يوفر قوة عسكرية لتواجه كتائب البراء بن مالك وكتائب المشترك وغيرها لأنها لن توقف إطلاق النار. وحقيقة الحمد لله أنه قد سبقني وأكد كلامي تصريحات الأخوان المسلمين في كثير من المواقع وكثير من المحطات والاستضافات أنهم لن يوقفوا إطلاق النار، وتمع أيضا ياسر العطا مع جبريل إبراهيم ومع مناوي والكثير من قادة المشترك الآخرين، وقالوا هذه الرباعية نحن غير آبهين بها وأن رباعيتنا بل بس. فحقيقة من يعتقد أن البرهان سيحارب الأخوان المسلمين هذا اعتقاد خاطئ ويجب أن يأخذه من رأسه، وندلل على ذلك أنه يعني ما سرع بهذا التصنيف أنه الآن ظهر ارتباط الأخوان المسلمين بالإرهاب في إيران والنظام الإيراني، فإذا أسقطنا ذلك على الطرفين النظام الإيراني يفاوض العالم سنين عددا ولكنه يواصل في إرهابه وقمع شعبه وتكوين الأذرع في المنطقة وغير ذلك إلا أن تمت مواجهته بالقوة، فنفس الحال الأخوان المسلمين هنا في السودان وجيشهم لن ينصاعوا لدولة ديمقراطية ومدنية وغير ذلك إلا عندما تتم مواجهتهم بالقوة، وهو ما يحدث الآن. من يحاولون المساواة بين الطرفين الدعم السريع والجيش أو بين تأسيس والجيش هم ناس يحاولوا أن يحافظوا على الجيش ويحاولوا أن يحافظوا على السودان القديم، حتى ولو كانوا ظاهرين يدعون أنهم قوى ثورة ولكنهم يريدون المحافظة على السودان القديم وعلى الجيش. لماذا؟ لأن الجيش هو أحد أعمدة السودان القديم والذي يضمن لهم أن يكونوا في سودان تسيطر عليه نخبة قليلة. هناك نخبة في السودان، نخبة سياسية تحالفت مع الجيش وأيضا الآن تحاول الحفاظ على الجيش، ليه؟ لأنه يضمن لهم أن يكونوا مواصلين في السيطرة على قرار السودان الاجتماعي والسياسي والاقتصادي وغير ذلك. هذه النخبة تتعدى الجيش عابرة للقبائل بينها، حتى أسميها نخبة الإليت أو حتى بها الأحزاب السياسية المتعددة التي تظهر للعيان أنها معارضة للأخوان المسلمين ومعارضة للجيش ولكنها تريد المحافظة على الجيش. لماذا؟ لأنه يضمن لها بقاها في السلطة. فعشان كده موضوع أنه البرهان يحارب الأخوان المسلمين ده كلام لا أعتقد أنه سيحدث.
كما نستمع أيضا إلى تعليق القيادي الشبابي مهند عرابي.
الشبكة الشبابية مبدئيا ترحب بهذا القرار ونعتقد أنه هو قرار قد تأخر كثيرا هذا التصنيف، وقد أصدرنا بيان الصحفي بالأمس وضحنا رؤيتنا فيها.
وبهذا التعليق نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا من برنامج قضايا الشباب والتي تناولنا فيها ردود الفعل حول القرار الأمريكي الخاص بتصنيف الحركة الإسلامية السودانية كجماعة إرهابية. نشكر لكم مستمعينا الأعزاء حسن المتابعة والاستماع، وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل في راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.